السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه نسخ من كتاب التنبيهات اللطيفة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز. أتى بها بعض أحد الأخوة يعني وراغب أن توزع على يعني من يشاركون في الإجابة على أو عن أسئلة الدرس، وسنواصل الآن القراءة، وإن كان اليوم بودي أن أتحدث عن بعض الفروق بين الأسماء والصفات، لا سيما من جهة الاستدلال من النصوص، أنه لا يخفى عليكم أن الكتاب يعني هو احتوى على نصوص، فالذي يهمنا أكثر ما يهمنا ما دام الكتاب نصوص هو الطريقة الصحيحة للاستدلال من هذه النصوص على إثبات الأسماء والصفات. بس نقرأ ثم نأخذ استراحة في هذه النقطة، ثم بعد ذلك جزاك الله خيرا، ثم بعد ذلك نواصل. تفضل يا أخ حبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
حسبك. يعني تلاحظون يا أخوة أن هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه أنه وصفها في سياق معين، مكروا ومكر الله، مكروا مكرا مكرنا مكرا، يكيدون وأكيد. فهذه الصفات لا تكون كمالا إلا إذا كانت على جهة المقابلة، يعني وينبني على هذا أن مثلا القاعدة العامة أنه لا يؤخذ من الصفات أسماء، بالعكس صحيح، العكس صحيح، كل اسم يتضمن صفة، كل أسماء الله عز وجل تتضمن صفات بدلالة التضمن، وتتضمن أحيانا صفات أخرى بدلالة الالتزام، لكن الصفة لا يؤخذ منها اسم إلا إذا دل الدليل على إثبات الاسم. فمثلا لو مثلا أخذنا الآية في مثل قوله تعالى من قوله تعالى ذي القوة، مثلا إثبات صفة القوة هنا ما نأخذ منها أن الله هو القوي، لكن نأخذ أن الله هو القوي من إيش؟ من قوله تعالى وهو القوي العزيز. فالصفات ضابطها فيما يتعلق بالاستدلال أنها لا يؤخذ منها أسماء، وأنها يجب النظر في سياقها التي وردت فيه، وكل بحسبه. فعلى سبيل المثال، الله عز وجل ذكر أنه من أفعاله أنه يبسط يده ويقبضها، صح ولا لا؟ لكن ليس من صفات الله القبض مطلقا هكذا، صح ولا لا؟ هي لم ترد في سياق المقابلة مثل الكيد، صح ولا لا؟ لكن الله عز وجل الباسط، لأنه يتضمن كمالا مطلقا، نقول إن الله هو الباسط. لكن القابض حتى في التسمية ما يصلح نقول عبد القابض، ولا يصلح أن نقول من صفات الله عز وجل القبض مطلقا، لكن هو قبض مقيد، واضح يا أخوة؟ وهنا كذلك فيما يتعلق بالمكر والكيد وحتى المخادعة، يعني يخادعون الله وهو خادعهم، يعني معروف أن المخادعة صفة أصلا إيش؟ ذم، لكنها فيما يقابل مخادعة الكفار صارت صفة كمال ومدح لله عز وجل. فينتبه إلى هذا في مثل هذه السياقات، وهذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله بكلام جيد في بدائع الفوائد. وهذه طبعا تتبع المسألة التي قلتها قبل قليل وهي قضية التفريق بين الاسم والصفة، سأذكرها إن شاء الله. نعم تفضل.
حسن الله عليك. باب وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
طيب، الآية الأولى واضح، أن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، إثبات اسم العفو والقدير ويتضمنان صفتين وهي العفو والقدرة. في قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فيها إثبات صفة المغفرة واسم أيضا الغفور في قوله تعالى والله غفور ورحيم، مر معنا كثيرا. وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله، ولله العزة ولرسوله، فيه إثبات صفة العزة لله. ولاحظوا لو رجعنا لموضوع القدر المشترك، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فهي ثابتة لله وموصوف بها ربنا، وكذلك الله عز وجل وصف بها عباده ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فعلى قاعدة الفهل القدر المشترك ما عندنا إشكال، لأن العزة لله على الوجه اللائق به، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، والمخلوق له عزة تناسبه. في قوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني هذه من لطائف الآية، قالوا إن إبليس يعني لا يقسم إلا بالله. في قوله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، الله عز وجل ذكر أنه أقسم، فإبليس يقسم بالله فيقول فبعزتك. والحلف بالصفات جائز، الحلف بالصفات جائز، فتقول مثلا بعزة الله بقدرة الله بقوة الله، وسأذكرها بعد قليل في التفريق بين الاسم والصفة. ويعني هذه الصفات كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم واصل.
أحسن الله عليك. باب إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام،
يعني مقصود يعني العنوان هو ليس فقط مجرد إثبات الأسماء كأسماء، ولكن إثبات كلمة الاسم لله. وهذه من المسائل التي أثيرت، هل الاسم هو المسمى، هل الاسم هو المسمى أو لا. وبمناسبة الحديث عن الاسم، ترى الاسم همزته همزة وصل صح؟ طيب ليش، لماذا الاسم همزته همزة وصل؟ طبعا الهمزة فيه همزة قطع وهمزة وصل، هي طبعا أكثر ما ترد في إيش، في الأفعال، في الأفعال همزات الوصل والقطع ترد دائما في إيش، في الأفعال. الفعل اللي أوله همزة تكون قطع وتكون أحيانا همزة وصل، مثل أقسم همزتها همزة وصل ولا قطع؟ ها؟ طيب انصرف وصل ليش؟ طيب حتى أريحكم، يعني أريحكم في هذا الباب فيما يتعلق بالأفعال، همزة الوصل وهمزة القطع أسرع وسيلة لمعرفتها حط واو قبلها، يعني تأتي بواو وتنطقها ويبين عندك هي همزة قطع ولا همزة. هذه طبعا طريقة المعلبات، يعني تضع واوا قبلها وتنطقها، إذا أتت معك الهمزة فالحمد لله هي همزة قطع، إذا الهمزة صارت ناشزة اعرف أنها همزة وصل. لكن حديثنا الآن ليس عن الأفعال، حديثنا عن كلمة اسم. كلمة اسم حرف ولا فعل ولا اسم؟ اسم، هو اسم بعد نفس. طيب من يجيب؟ السين ساكنة. طيب ما يعني مثلا كلمة أحمر الحاء ميب ساكنة والهمزة قطع ولا وصل؟ تقول وأحمر ولا وأحمر؟ طيب إذن قاعدتك ما لا مو بصحيح طبعا أن إذا كانت السين ساكنة لا بد تكون، لا هذا في الأفعال، في الأفعال وأيضا على تفصيل على حسب الحركة التي قبلها للحرف الذي قبلها وبعدها. لكن فيما يتعلق بالأسماء من يجيب؟ وهذه نسخة له، تفضل. لا ما فيها حروف جر، نسخة تبغى نخليها نسختين؟ طيب أنا أجيبكم، يبدو أن الجواب القاعدة فيها يا إخوة ما فيها، هي سماعية، ولم يسمع في اللغة عن أسماء همزتها همزة وصل إلا قليلة جدا. أذكر منها اسم است يعني مؤخرة يعني الإنسان، است واسم وابن وابنة واثنين واثنتين، هي ثمانية أجيبها لكم إن شاء الله الحين، بس ما إن شاء الله ما يروح شيء. اسم واست وابن وابنة واثنان واثنتان وامرأ وامرأة، خلاص خلصنا الحمد لله، ثمان. وأيضا امرأ وامرأة سبحان الله يعني خلاف القواعد، يعني امرأة ما تدخل عليها أل، صح؟ أذكر مرة واحد كان يعني متحمس يتكلم قال وإن هذه الامرأة ما تجي يعني حتى تنشز، يعني ما الإنسان ما يتقبلها، تقول المرأة. ومثله أيضا كلمة امرأ تقول إن امرأة، لكن هل تقول أل دخل عليها أل؟ وحتى يعني سياقها في يعني في الجر والنصب والرفع له قاعدة خاصة. على كل حال هو هذه الأسماء سماعية، أعيدها مرة أخرى، اسم وست وابن وابنة واثنان واثنتان وامرأ وامرأة، حسب علمي ما في غيرهم، واللي عنده زيادة إذا الكتاب أنا أخذه إن شاء الله. طيب في أحد عنده زيادة؟ حسب علمي لا يوجد إلا هذه الأسماء الثمانية وسماعية، ما هي قياسية تقول فيها قاعدة. وتعرفون أن كثير من أحكام اللغة هي تبنى على القواعد والقياس، والسماعي يكون قليلا. المقصود بهذا الباب إثبات الاسم لله، والذي نشأ سؤال بعد ذلك وهو هل الاسم هو المسمى أو لا. تعرفون هذه المسألة تراها هي من الأمور فيها فلسفة شوي، بس باختصار المبتدعة يقولون يلزم من إثبات الأسماء تعدد الواجب، مو بالواجب المدرسي، لا هم عندهم الوجود نوعان، وجود واجب ووجود ممكن. وجود الواجب هو وجود الله، وجود الممكن هو وجود المخلوق. الإخوة اللي طبعا درسوا يعني المنطق والفلسفة يعرفون هذا جيدا، والله عافينا وإياكم من هذا كله، لكنهم يذكرونه فنذكره. واجب الوجود الذي هو الله، يقولون إذا أثبتنا الصفات لله وحتى الأسماء بدلالاتها على الصفات نعدد الواجب، فنثبت أكثر من إله فنكون مشركين. ولذلك الجهمية بزعمهم لما نفوا الأسماء يقولون نحن نريد ماذا؟ نريد التوحيد، لأنه يلزم من إثبات الأسماء إذا قلنا إن الله هو السميع معناه عندنا إلهان، الله والسميع والبصير. ونشأ السؤال الذي هو هل الاسم هو المسمى أو غيره؟ فأنا الآن لما أسألكم، لما أقول لكم ألا تخافون من القوي، لاحظوا عبارتي، ألا تخافون من القوي، هذه الجملة التي سمعتموها مني فيها كلمة القوي، هل القوي هنا اسم لله، هل هو المسمى نفسه أو غيره؟ ها؟ نفسه. إن قيل أنه نفسه فمعناها ما نثبت منه صفة، صح؟ لأنه هو نفسه. هذه قاعدة المبتدعة، بس طبعا أنا أقول خطأ كلامهم. فالجواب أن نقول إن الاسم له اعتباران، من جهة دلالته على الذات هو نفس المسمى، ومن جهة دلالته على غير ذلك هو غير المسمى. فإذا قلنا إن السميع غير الرحيم، مو معناها أن الإله الذي هو السميع يختلف عن الإله الذي هو الرحيم، لا، دلالة الرحيم على الرحمة تختلف عن المسمى الأول الذي هو الله والعزيز والكريم، ما أدري واضحة ولا غير واضحة؟ أعيدها مرة أخرى، هل الاسم هو المسمى أو لا؟ الجواب أن الاسم باعتبار دلالته على الذات هو المسمى، وباعتبار دلالته على الصفة غير المسمى. ولذلك أهل السنة يقولون ما نجيب جواب واحد نقول نعم ولا لا، لازم نفصل. المبتدعة يقولون لا، الاسم غير المسمى، وبالتالي الأسماء مخلوقة، الأسماء عندهم مخلوقة ليست هي الله، فالعزيز ليس هو الله. يقولون الله خلق شيء اسمه العزيز ولكنه ينسب لله، هؤلاء الذين نفوا الأسماء. المعتزلة يقولون لا، الله عز وجل هو العزيز والعزيز هو الله، والعزة التي تضمنها كلمة العزيز هي ذات الله. ولا بعضهم يقولون عزيز بلا عزة، تعرفون، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كلام فاضي وهراءات. ودائما سبحان الله ليترك جادة السنة لا بد يقع في تناقضات، هذه قاعدة، لا بد الذي يترك طريق الجادة لا بد يقع في تناقضات، ثم بعد ذلك يخرجها تخريجات ما أنزل الله بها من سلطان. هذا بس تعليق على كلمة الاسم. طيب، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذه الآية تدل على أن كلمة تبارك فيها أمران. الأمر الأول أنها خاصة بالله، ولا يوصف أحد بأنه تبارك إلا الله، ومن هنا يعلم خطأ بعض الناس لما يقول لك اجلس يتبارك المنزل، احضر عندنا الليلة يتبارك الزواج، صح ولا لا؟ ترى هذه خطأ ويجب أن تترك، وينكر على من قالها بالتي هي أحسن، لكن ممكن أن يقال يعني عبارات أخرى. أما كلمة تبارك فهي خاصة بالله عز وجل. الأمر الثاني بالنسبة لتبارك أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكرها بهذه الصيغة تبارك، أن الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي تنسب إليه سبحانه وتعالى بأن يقال إنه تبارك. وكلمة تبارك لا يطلق إلا على الله، وكذلك أيضا بهذا السياق ما يحرف. أما الدعاء بالبركة فهو شامل بأن تدعو يعني لأحد بالبركة، علما بأن الذي يخلق البركة والذي يحلها هو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أيضا نفهم موضوع كامل اللي هو موضوع التبرك، فالذين الآن يتبركون بأشياء ما دل الدليل السمعي على أنها مباركة من الله، فعلهم إيش؟ بدعة. طبعا لا، يعني هو ليست شركا لكن بدعة. فمثلا أن التبرك مثلا بأشياء ما ثبت الدليل السمع بها مثل البقع أو ما شابه ذلك، هل يجوز التبرك بها؟ الجواب لا، ما ثبت الدليل. ولذلك مثلا التبرك بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام نقف على ما جاء فيه الدليل، أما الآثار وما أدري إيش وهذه حقيقة ما أنزل الله بها من سلطان. وإن كان بعض العلماء مع الأسف وقعوا في أخطاء فيما يتعلق بالتبرك، ولذلك الشيخ ابن باز رحمه الله له تعليقات جيدة في فتح الباري خاصة فيما يتعلق بالتبرك، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلامه جيد ومتين في شرحه لكتاب التوحيد في موضوع التبرك. ومن شاء التوسع في موضوع التبرك وهو مهم جدا بالذات الآن، لأن أكثر المبتدعة الآن عندهم مشكلات في التبرك، يمكن تلاحظون في مكة والمدينة يعني الأعمدة الحرم ويمسحون الأرضية، التوسع في التبرك فيه بحث جيد لأحد المشايخ، رسالة وما أدري دكتوراه وماجستير قديم اسمه التبرك للشيخ ناصر الجديع، حقيقة الرسالة حرية بالقراءة كثيرة الفائدة، وهي يعني من الرسائل التي خص بها مبحث التبرك. وفيه رسالة جيدة أيضا لمن شاء يعني يختصر للشيخ علي بن فيع العلياني، ممتازة أيضا اسمها التبرك، هي كانت بحوث قدمها لأخذ الأستاذ مشارك في جامعة أم القرى. طيب، قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، فيه نفي السمي، نفي السمي لله عز وجل، والسمي هو النظير أو المثل، فهي صفة نفي لله سبحانه وتعالى ينفى عنه السمي. لم يكن له كفوا أحد مثلها، لا تجعلوا لله أندادا، الند هو النظير أيضا، نفي من الناس من يتخذ من دون الله أندادا مثلها. هذه الآيات التي فيها نفي الند والنظير والمثيل والسمي هذه كلها لو تلحظون هو نفي مفصل ولا نفي مجمل؟ نفي مجمل. ولذلك القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن التفصيل يكون في الإثبات وأن الإجمال يكون في النفي، وذلك بأن التفصيل في الإثبات وظاهر الكمال، لأنك كلما عددت محاسن الإنسان كلما أكرمته ومدحته أكثر. الآن لو سئلت عن شخص فقلت إن هذا الشخص حسن الصفات، ثم قلت وهو كريم وهو معطاء وهو شجاع وهو حي، وبدأت هذا كمالات ولا لا؟ لكن لو أتيت إلى شخص سئلت عنه قلت هو ليس جبانا، ليس جبانا، وليس بخيلا، وليس نذلا، وليس فجا، وليس بذيئا، وبدأت هل هذا كمال؟ شوفه بالعقل، أنت الآن جالس تنفي صفات عنه وكأنك تشير إلى أنه يعني مثل الحين بعض الناس إذا قلت له مش رأيك في فلان قال لا لا ممتاز، ولا قال لك والله مو بطال. لاحظت الفرق؟ في فرق، يعني النفي غير الإثبات. الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالإثبات فصل، وهذه طريقة القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، صح ولا لا؟ المهيمن العزيز الجبار المتكبر. لكن في النفي مجمل، هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، والمقصود دائما بالنفي ما هو؟ إثبات كمال. احفظوا هذه القواعد يا أخوة، ترى هذه يجب أن لا تغيب عن أذهانكم تماما، يعني في قواعد مثل تقسيم الصفات الذاتية، يعني لو غابت عن الذهن ما هي مشكلة، لكن هذه الأشياء لأنك تقرأ النصوص الآن وأنت تقرأ القرآن، أنت كيف الآن تستفيد من قراءتك للقرآن؟ إذا قرأت مثلا قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد مثلا، لابد تستحضر أن فيها كمال العدل، مش فقط أن الله ما يظلم، لأنه كامل العدل سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
حسن الله عليك. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
هذه الآيات الآن يا حذيفة كلها في نفي الشريك عن الله، نفي الشرك الأكبر، وهو يعني من 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 الأصول التي جاء بها القرآن والسنة. نعم.
وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال.
أنت كسرت عالم. نعم. ليش؟
بدل
من
سبحان الله.
نعم. ورسم المصحف، رسم المصحف بالكسر.
أي بالكسر.
نعم تفضل.
أحسن الله عليك. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
طيب هذه الآيات طبعا كلها لو لاحظتم فيها نفي الشريك عن الله وإثبات تفرد الله سبحانه وتعالى بالكمال ونفي الولد ونفي المثل وإلى آخره. الآية الأولى واضحة طبعا الشاهد فيها الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا واحد. اثنين لم يكن له شريك في الملك. ثلاثة لم يكن له ولي من الذل. هذه الأشياء الثلاثة المنفية المقصود بها إثبات كمالات ضدها. والله عز وجل غني عن الشريك وغني عن الولي، الولي اللي هو طبعا الناصر والمؤيد. والآية التي بعدها فيها أيضا إثبات تمام الملك لله سبحانه وتعالى، لأنه قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وفي إثبات القدرة لله سبحانه وتعالى. الآية الثالثة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض، في إثبات تمام الملك. لم يتخذ ولدا نفي، لم يكن له شريك في الملك أيضا نفي، خلق كل شيء إثبات الخلق، فقدره تقدير إثبات التقدير. ما اتخذ الله من ولد فيه نفي الولد، وما كان معه من إله أيضا نفي الإله، إذن لذهب كل إله بما خلق. والآية معروف معناها، هذه من الأدلة أيضا على إثبات الربوبية. إثبات الربوبية يعني من أدلته ما يسميه العقلانيون بدليل التمانع. دليل التمانع معروف طبعا، لعلكم درستموه، يدل عليه مثل هذه الآية، وإن كان بعضهم قال أنها تدل على الألوهية، لكن ما في إشكالية تدل على، يعني هناك آيتان دلت على هذا أو أكثر، لكن منها هذه الآية، ومنها أيضا في سورة إلا الله لفسدتها. نعم. أيضا من الآيات قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم، في إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. وفي قوله فلا تضربوا لله الأمثال أيضا فيه نفي المثيل والند والنظير لله سبحانه وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله، هذا فيه نفي الشريك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أيضا هذا نهي عام عن أن يتكلم في هذه المسائل أو مسائل الدين والتوحيد إلا بعلم ظاهر من الكتاب والسنة. طيب، يعني نحن نختصر حتى نأخذ فقط الشاهد. تفضل. الآن عندنا باب جديد الذي هو الاستواء.
وقوله الرحمن على العرش استوى،
يعني ممكن ما عندك يعني عنوان؟
لا،
لو تقرأ العنوان بس.
حسنا عليك. باب إثبات الاستواء، باب إثبات استواء الله على عرشه. وقوله الرحمن على العرش استوى.
حسبك لحظة. تذكرون قلنا الفرق بين الاستواء والعلو، ما الفرق بين الاستواء والعلو؟ يلا هذا أدخل الكتب جالسة ما وزعناها. نعم سماعي، ها هذا كتابك هنا، جزاك الله خير. هذا أحد الفروق طبعا، وهو أهم الفروق، أن العلو صفة ثبتت بالسمع وغيره، والاستواء ما ثبت إلا بالسمع. ولذلك يقول العلماء إن الاستواء علو وزيادة، علو وزيادة. الاستواء يتضمن العلو، لأن استوى في اللغة معناها على وارتفع، على وارتفع. طيب أكمل.
السلام عليكم. وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
طيب، الآيات هذه تلحظون كلها فيها ذكر الاستواء على العرش، وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بعد أن أثبتوا علوه على خلقه كلهم سبحانه وتعالى، ويثبتون هذا الاستواء على الوجه الذي يليق به. ومن أجمل ما نقل في هذا الباب ما نقل عن الإمام مالك، حينما سئل الله على العرش استوى كيف استوى فماذا قال؟ ماذا قال؟ يلا كتاب. ما من يجيب؟ تفضل كمل عاد، يعني باقي لك جملة بس. أنت قلت الاستواء معلوم والكيف مجهول. أحسنت عاد، خلنا نؤمن الآن. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا كتابك. طيب، فيه رواية أخرى تعجبني أكثر، هي كلها مروية عن الإمام مالك. من يذكر الرواية الثانية؟ وهي في الحقيقة فيها لفتات جميلة، هي نفس المعنى الذي ذكرها الأخ. تفضل شيخ بندر. طيب أنت الآن صل على النبي صلى الله عليه وسلم، جبها مرة ثانية بس عدل العبارة الأولى. لا غير، ما لا أنت بتكمل صح لو بس جبت الأولى. أنت ماشي صح. الاستواء غير مجهول، ماشي، هي كذا وردت العبارة. الاستواء غير مجهول يعني معروف إيش معنى الاستواء، اللي أنت قلتها معلوم، هي عبارة الأخ. والكيف غير معقول، هو هذه الأهم عندنا، قضية الاستواء غير معقول. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذه نسختك يا شيخ بندر. طيب، ما الفرق بينهما؟ المعنى واحد تقريبا. العبارة الأولى التي ذكرها الأخ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. العبارة الثانية الاستواء إيش؟ غير مجهول، يعني ما في داعي تسألني، لأنه معروف أن استوى معناها على وارتفع، والكيف غير معقول. لماذا غير معقول؟ هو موجود، الكيف موجود، يعني في قوله الكيف مجهول هي عبارة صحيحة، لكن كلمة معقول فيها لفت النظر إلى أن العقل البشري، لأنه لا يعرف الله عز وجل على كيفيته التي اختص الله سبحانه وتعالى بها، لأن ما الله عز وجل قال ولا يحيطون به علما، صح ولا لا؟ لا تدركه الأبصار. فما دام ذات الله عز وجل غير معلومة الكيفية لنا، فعقولنا قاصرة أن ندرك إيش؟ استواءه، لأن الحكم على الشيء فرع عن، فكيف نعرف كيف استوى ونحن ما نعرف كيف هو سبحانه وتعالى؟ ولذلك كانت عبارة الكيف غير معقول فيها هذه اللفتة. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي الحقيقة أن عبارة الإمام مالك قاعدة يجاب بها عن كل سؤال في الكيفيات فيما يتعلق بالصفات. يعني لو سألك أحد مثلا قال حتى في أمور الآخرة، أمور الجنة، سألك عن شيء ما ذكر لنا، مثلا لو قال الإنسان، يعني من المعلوم الآن أن الإنسان إذا مات ما عاد يتحرك، خرجت روحه، فكيف إذا دفن وهو في قبره مثلا كيف يسأل ويجيب؟ إيش الجواب؟ الإيمان واجب، والسؤال الذي ورد نحن نفهمه أنه يسأل ويجيب، لكن الكيفية الله أعلم بها. ولذلك يا أخوة، بعض المسائل ترى في الأسماء والصفات تنتفع بها يا طالب العلم في غير الأسماء والصفات، تنتفع بها فيما يتعلق بالغيبيات، مثل القدر المشترك. ترى القدر المشترك نافع جدا فهمه حتى في الغيبيات. الآن لما الله عز وجل يقول فيها فاكهة ورم، مثلا عن الجنة فيها فاكهة، عنب، رمان إلى آخره، ابن عباس يقول ليس في بينهما تشابه إلا في الأسماء، صح ولا لا؟ لكن لو قيل بأنه فقط مجرد الأسماء بدون قدر مشترك، معناها ممكن يجي أحد يقول وفي الجنة لحم اسمه رمان، ايش رأيكم في الكلام، مقبول؟ لا، لكن الجنة فيها فاكهة اسمها رمان، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن فيه قدر مشترك بين رمان الدنيا ورمان الآخرة. صحيح أن رمان الآخرة مو بالشكل هذا اللي يعني المستدير، لكنه هو نفهم نحن من كلمة رمان أن فيه علاقة بين رمان الدنيا ورمان الآخرة. اللبن فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. ولذلك الله تبارك وتعالى، لأن القدر المشترك موجود حتما وقطعا، أتى ببعض الأشياء التي يتوهم أنها تكون موجودة من هذا القدر المشترك، مثل قضية الخمر. الآن الخمر في الآخرة أليست ثابتة أن المؤمنين يشربون الخمر؟ لولا أن هناك قدرا مشتركا لما قال سبحانه وتعالى إيش؟ لا فيها، صح ولا لا؟ لا فيها غول. السبب لأن خمر الدنيا مع الأسف يعني فيها خبث متراكم، لا في طعمها ولا في أثرها ولا في ما يترتب على شربها من السكر وإلى آخره. فالقدر المشترك مهم جدا حتى في قضايا الغيبيات. طيب، فيما يتعلق بالاستواء، استواء الله عز وجل ثابت بالإجماع بلا خلاف، ومن نفى الاستواء فهو في الحقيقة مبتدع وضال. ومع الأسف أكثر الطوائف المخالفة لأهل السنة نفوا الاستواء، فمنهم من نفاه مطلقا، ومنهم من نفى العلو أصلا، مثل عدد الفلاسفة ينفون العلو، مثل الجهمية ينفون العلو، لكن الاستواء خاصة. حتى بعض من أثبت العلو ما أثبت الاستواء، فهو صفة خبرية، وقالوا إن استوى معناها استولى. وكلمة استولى، تفسير استوى باستولى، هي في الحقيقة من يعني التفسيرات الغريبة، حتى يعني غير مقبولة من أهل العلم، لأن استوى تفسيرها باستولى غير أنه تحريف لفظي ومعنوي، إلا أن فيها معاني فاسدة. الاستيلاء يدل على وجود مغالبة، فكأن الله عز وجل غلب غيره فاستولى على العرش، صح ولا لا؟ ثم إن قوله تعالى ثم استوى على العرش، ثم تفيد الترتيب طبعا، فكأنه سبحانه وتعالى خلق العرش ثم خلق السماء، لأن ثبت في الحديث أن العرش مخلوق قبل السماوات والأرض، صح ولا لا؟ الآيات دلت على هذا، والحديث حديث عبد الله بن عمرو وغيره، وكان عرشه على الماء، فكأنه خلقها ثم خلق السماوات والأرض ثم استولى على العرش. فما فائدة الاستيلاء عليه؟ هو خلقه قبل، لكن ثم تفيد الترتيب بمعنى أن الله خلق العرش وخلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. لاحظت الترتيب؟ فاستواء الله على العرش سبحانه وتعالى، والعرش مخلوق عظيم جدا، أكبر من السماوات والأرض بما لا يتصوره العقل البشري، وقد جاء في وصفه في كتاب العرش في كتاب العظمة لأبي الشيخ، فيها بعض الأسانيد حقيقة صحيحة، وفيها ذكر للعرش يعني معاني حقيقة عظيمة جدا، وهي مما يبعث على تعظيم الله سبحانه وتعالى. ترى كتب العقيدة خاصة المسندة يعني من أكبر أسباب قيام التعظيم لله عز وجل في القلوب، يعني غير أنك تتعلم عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة، يزيد تعظيم الله في قلبك، لأنك تقرأ بعض الأحاديث وتقع لها يعني سبحان الله يقع لها تأثير كبير في نفس الإنسان، فيعظم الله أكثر. الشاهد أن تفسير الاستواء بالاستيلاء باطل، والرد عليه مفصل جدا في كتب أهل السنة، لمن شاء يعني يرجع. أكثر كتب العقيدة المطولة ذكرت شبه القائلين بأنه استولى، وتعرفون يعني مع الأسف مسلم يستدل ببيت شعر على العقيدة، يقول استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، إيش الكلام الفاضي؟ يعني استوى بمعنى استولى، ولذلك يعني قالوا أن اللام في استولى مثل نون اليهود في قولهم حنطة بدل حطة. من أجل أن يعني لا نتأخر سنواصل، ولا فيه بعض الأشياء المفيدة في الحديث عن الاستواء على العرش. نعم،
حسن الله عليك. باب إثبات علو الله على مخلوقاته، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
حسبك. شيخ الإسلام هنا اكتفى ببعض أنواع الأدلة. أدلة العلو يا إخوة، أدلة العلو أنواع، وكل نوع تحته آيات وأحاديث. يعني مثلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا الدليل مندرج تحت نوع من أنواع أدلة العلو، ما هو؟
إيش؟
لا لا، يعني هو العلو لله عز وجل يا أخوة عند أهل السنة علو ذات وعلو قهر وعلو شأن، كل الثلاثة ثابتة، لكن اللي حصل فيه الخصومة علو إيش؟ علو الذات. طيب قررنا الآن هذه المسألة. الدليل الأول: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ابن القيم، هو ابن القيم طبعا أخذها من شيخه، لكن ابن القيم يتميز عن ابن تيمية بشيء وهو الترتيب، دائما الترتيب والترقيم. ابن تيمية ما هو فاضي للترقيم، يمشي ويعطيك يمكن 20 نقطة ولا لأنه يسرد سردا، يعني على طريقة يعني الذي يقرأ يعني مثلا رواية أو كذا. ابن القيم حتى يعني ذكر هذا العلماء، قالوا أن ابن القيم إن كان قد فاق شيخه فهو بشيئين، خطه أحسن من ابن تيمية، والأمر الثاني أنه في الترتيب والتنقيط يعني قد يكون أقرب إلى يعني ترتيب ذهن القارئ. لكن لا شك طبعا ابن القيم يعني له حدود. أصلا ابن القيم قبل ما يعرف ابن تيمية كان عنده تصوف وعنده بعض الأشياء، يعني شوف على جلالة قدر ابن القيم، يعني مثلا يقرأ كتاب الروح، طبعا شككوا في نسبته إلى ابن القيم، لكن ابن القيم رحمه الله ألف كتاب الروح وفيه أدلة على هذا. لكن قرأتم كتاب الروح؟ تذكرون بعض الأشياء اللي فيه مقبولة من شخص مثل ابن القيم سلفي، لكن هذا يفسره كلام ابن القيم، هو يقول أنا يعني ما كنت لها أبيات في النونية أحد يعرفها. ترى النونية مفيدة، يعني اللي يحفظ لو مش كلها، يعني هي طبعا 5000 بيت، لا اللي يحفظ بعض المقاطع منها ترى جميلة جدا، من أحسن الأبيات. ماذا أول أريد؟ بس أنا لو جبت أول البيت يمكن أكمله. يا قومي، يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضواني. الشاهد أنه يقول أنا ما كنت أعرف أطير حتى لقيت شيخ الإسلام. فالشاهد أن ابن تيمية رحمه الله له فضل كبير جدا على ابن القيم، وهذا ولذلك ابن القيم تعلق به تعلقا كبيرا، ويقول كنت إذا زرته في السجن يعني أشعر بارتياح وكأن الدنيا تفتح لي إذا لقي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وحق له، وحق له، يعني يا ليتنا يعني نلنا ولو يعني نزرا يسيرا مما ناله تلامذة ابن القيم من هذا الإمام رحمه الله تعالى المجدد، ولا أشك أنه مجدد. الذي يقول أن ابن تيمية غير مجدد فهو لا يعرف التجديد رحمه الله. ابن القيم أخذ أنواع الأدلة من شيخه لكنه رتبها بشكل جميل في الصواعق المرسلة، فكل نوع جعله في باب وتحته الأفراد يعني اللي هي الأدلة. الآن يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا وش اسمه النوع؟ من يسميه لنا ونعطيه نسخة؟ يلا جميل، خلاص نعطيك إياه. يعني النوع هذا هو الذي يذكر فيه الرفع إلى الله، أي شيء فيه أنه مثل قوله تعالى إليه يصعد، مثلا فيه كلمة الصعود هنا، إني رافعك، إني متوفيك ورافعك إلي، فرفع الشيء إلى الأعلى يدل على أن المرفوع إليه أنه في جهة العلو، هذا نوع. وتحته طبعا آيات، الآية الثانية بل رفعه الله إليه، نفس النوع. الثالثة إليه يصعد في كلمة الصعود وهي نوع ثاني. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى وإني لأظنه. وش الشاهد منها؟ ابن لي ماذا؟ صرحا، والصرح يكون إلى الأعلى أيضا، هذا يندرج تحت الصعود والارتفاع. الذي بعده أأمنتم من في السماء، هذا نوع جديد من إثبات العلو لله وهو أنه في السماء. وباختصار يا أخوة، كلمة في السماء، كلمة في السماء في هنا ليست ظرفية، في لأنها لو كانت ظرفية لكانت السماوات تحيط بالله، والله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن في هنا ماذا نقول فيها؟ يلا تفضل. في بمعنى على، صح يعني؟ طيب ماشي صح، هذا نسخة. ترى الأخوة عاد اللي لهم النسخ أنا نسيتهم الآن، هذه نسخهم. في بمعنى على، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. وهناك مذهبان لأهل العلم في مسألة يعني إذا أتى حرف جر في غير الموضع الذي درج ذكره فيه. كيف نتعامل معه؟ هل نقول بمجرد أنه الحرف ناب عن أخيه وأدى نفس معناه، أو نقول بالتضمن؟ والذي يظهر والله أعلم وهو الأقوى أن يقال بالتضمين أو التضمن. مثال ذلك قوله تعالى: عين يشرب بها عباد الله. هو الصحيح يعني في السياق أن تقول عين يشرب منها. طيب ليش قال عين يشرب بها؟ الذين قالوا أنها ينوب بعضها على بعض فتؤدي نفس المعنى ما عندهم مشكلة، لكن القول بالتضمين أقوى. إيش معناها؟ إيش معنى التضمين؟ أن تضمن الفعل الذي عدي بالحرف معنى الحرف الذي جاء بعده. لو لاحظتم، بس إن شاء الله عادة تكون مفهومة، يعني لو قلنا الآن عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب منها، صح؟ طيب المن صارت باء، نرجع للفعل اللي قبلها ونضمنه معنى فعل ثاني يتناسب مع الباء، وش أنسب شيء؟ يلا هذا كتاب، يشرب منها، يشرب بها. وش الفعل اللي لو حطيناه مع يشرب مع الشرب يصير بها؟ أنا الآن أوريكم، هذا ماء، بسم الله شربت منه والحمد لله، وش صار بعد ما شربت؟ ارتويت به، ممتاز. عينا يشرب بها نضمن فعل يشرب فعل آخر وهو ارتوى بها، واضح؟ طيب حد جاوب ولا أخذ الكتاب أنا؟ طيب الكتاب لا زال في يدي، وبعطيكم سؤال ثاني. سأل سائل بعذاب واقع، خلاص هذا له، خلاص هذا كتابك يا من أجبت. طيب جزاك الله، واللي يدل على الخير بعد له نسخة. طيب جزاك الله خير. سأل سائل بعذاب واقع، لاحظتم وش السياق؟ إيش سأل سائل؟ إيش عن عذاب واقع؟ أنتم معي يا أخوة؟ سأل سائل بعذاب واقع، إيش الجواب يا حذيفة؟ عندك جواب؟ تردد، ماشي تفضل. ضمن لي فعل مع سأل، ضامن بعذاب ولا إيش؟ جازم بعذاب واقع. أنت الآن يعني أتيت بتفسير مناقض لمعنى الآية تماما. سأل هنا سؤال إيش؟ نعم سؤال تكذيب، فهو كذب سائل بعذاب واقع، سأل سؤال مكذب. فكلمة سأل هنا تضمن إيش؟ واضح؟ إن شاء الله اتضحت القضية. طيب نرجع الآن الموضوع فيه، قوله تعالى: أأمنتم من في السماء. أأمنتم من في السماء، في هنا حرف جر ينوب عن حرف آخر وهو على، انتهى الموضوع، ما في مشكلة. طيب كلمة في هنا إذا قلنا أنها ما في داعي نقول بالإبدال، فلنا مذهب آخر، فماذا نقول؟ نقول: أأمنتم من في السماء، أن السماء هنا ليس المقصود بها المخلوقة، ولكن المقصود بها إيش؟ جهة العلو، جهة العلو. وقد ورد في القرآن كثيرا كلمة السماء والمقصود بها إيش؟ العلو، وليس السماء التي هي السماوات السبع، الطبقات السبع. هذا يعني أسرع شيء يقال في هذا الباب. طبعا ذكروا من الأدلة ما ذكرها ابن تيمية وابن القيم مثل قوله تعالى: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني شق الجذع ويدخل الآدمي فيه ويسكر عليه مرة ثانية، صح؟ لا أصلبنكم، يعني القول بالتضمن لو أخذناه في هذا وش معناه؟ يعني لا أصلبنكم بقوة حتى تكونوا جزءا من الخشبة، ولذلك قال لا أصلبنكم في فكأنه من قوة تثبيته في الخشبة انغرس فيها وصار جزءا منها. يعني هذا عاد على القول ب يعني الجوانب البلاغية في استبدال في بعلى، لكن المشهور من كلام السلف أن في بمعنى على، وانتهى الموضوع، هذا المشهور. طيب أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، نفس الكلام. طيب الآن انتهينا من العلو، أخذنا الاستواء والعلو، والعلو العلو والاستواء بينهما فرقان. الفرق الأول هو أن الاستواء صفة سمعية، والعلو صفة سمعية وعقلية إلى آخره. الفرق الثاني هو أن الاستواء صفة ذاتية، وأن العلو صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية، واضح؟ الاستواء صفة فعلية؟ وهناك من تمحل وذكر هل الاستواء صفة فعلية أو ليس فعلية. بعضهم قال لا، الاستواء صفة ذاتية، لأن الله عز وجل لم يزل مستويا على عرشه. لكن لا شك أن الله عز وجل أخبرنا أنه خلق العرش ثم استوى عليه، فهذا يدل على أنها صفة فعلية متعلقة بمشيئته، لأنه سبحانه وتعالى فعل الاستواء، استوى على العرش. واضح؟ يعني هذا باختصار. أكمل يا حذيفة.
حسن الله عليك. باب إثبات معية الله لخلقه، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
طيب، هذا الباب فيه إثبات المعية، وكل الآيات الشاهد فيها واضح. الآية الأولى الشاهد فيها قوله وهو معكم أينما كنتم، الشاهد في الآية التي بعدها إلا هو معهم أينما كانوا، الشاهد الثالث إنني معكما أسمع وأرى، الشاهد الرابع إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الشاهد الذي بعده إن الله مع الصابرين، الشاهد الأخير والله مع الصابرين. طيب، نأخذ بس إعراب بسيط أساسا. طيب الآن شعراب الصابرين من آخر كلمة الصابرين من يعربها لنا؟ أنت أخذت كتاب؟ طيب أجل يصير لك نصيب إن شاء الله. تفضل. مضاف إليه مجرور وعلامة جرة الياء لأنه. أحسنت. عندك إعراب ثاني؟ طيب وش رأيكم في إعراب الأخ؟ الصابرين هو يقول مضاف إليه ولا اسم مجرور؟ يخالفونك الأخوة، ما عليها تسوى، توسع صدرك عليهم. أنا أقول لك يخالفونك، أنا ما قلت شيء، ما قلت أني أخالفك. من اللي خالف الأخ؟ يلا باقي نسختين. من اللي خالف الأخ؟ من اللي... تفضل. اسم مجرور وش اللي جرى؟ مع. طيب هذه النسخة ليست لك، أنت أخذت نسخة؟ طيب لا، هذه النسخة للأخ. طبعا طبعا هذه مع الأسف يخطئون بعض الناس فيها. مع يا أخوة ليست حرف جر، مع ظرف. نعم، مع ظرف. شو يسمونه؟ مفعول إيش؟ فيه. طيب الآن الحرف، الحرف اللي قالوا حرف جر مع، سأعطيهم يعني دليل كذا، حجة دامغة. الآن الحرف يقبل التنوين؟ جاوبوني. ها، التنوين من علامات إيش؟ بالجر والتنوين والندى وأل، صح؟ ومسند للاسم، صح؟ ما تقول معا إلا، شلون تقول جاء الاثنان معا؟ فكلمة مع لما قبلت التنوين دل على أنها اسم وليست إيش؟ وليست حرف. بس هذه عاد يعني قمشة يسيرة في النحو. طيب، خلاصة هذه الآيات إثبات معية الله عز وجل، وهي على نوعين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي مثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، والمعية الخاصة مثل إنني معكم أسمع وأرى. المعية العامة معناها الإحاطة وعموم العلم إلى آخره، والخاصة معناها إيش؟ النصرة والتأييد، وفيها طبعا تتضمن أشياء ومن لوازمها أشياء يذكرها العلماء مثل النصرة والغلبة والحفظ والحماية إلى آخره. موضوع المعية بالذات يعني قد يكون فيه إشكالات عند بعض الناس موضوع القرب والمعية، وهذا الموضوع ذكر شيخ الإسلام له بعض الأجوبة الجيدة في الفتاوى، لكن ممن فصل فيه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى، وهذا التفصيل له قصة. الشيخ بن عثيمين سئل مرة سؤال، وحقيقة هذا فيه فائدة تربوية لنا كلنا. الشيخ بن عثيمين لا يخفى عليكم يعني سعة علمه، وأنه يعني صعب قياس غيره عليه، مع احترامنا لجميع العلماء يعني الذين أدركناهم، يعني من هم في سني يمكن يعني أو أصغر مني أو أكبر مني من الأخوة. يعني الشيخ بن عثيمين حسب ما أعرف ويعرف كل طلبة العلم أنه تميز بسعة العلم والتبحر في جميع الفنون، ولذلك ابن عثيمين في الإمام في النحو إمام. الشيخ يحفظ الألفية ويستظهرها ويعطيك وجوه الإعراب في الغالب بدون تحضير، يعني رحمه الله رحمة واسعة. في الصرف أيضا والبلاغة إمام. الشيخ في الحديث أيضا، خاصة في السنوات الأخيرة الشيخ صار له عناية بالحديث، والشيخ تعرف أنه ألف كتب في المصطلح للمعاهد وغيره. في الفقه الشيخ إليه المنتهى. الشيخ يا أخوة ألف كتاب وعمره 21 سنة، والله الذي يقرأه يقول هذا العز بن عبد السلام أو ابن تيمية أو حقيقة. يعني الشيخ ابن عثيمين يعني القياس عليه الصعب، ومن الإنصاف أن يقال إنه فريد عصره، وكل العلماء على الأتاج على الرأس لكن ليسوا كالشيخ. ومع الأسف يعني أن الشيخ يعني ما استفاد منه العالم كله، لأن الشيخ كان ساكن في عنيزة. الشيخ يعني رحمه الله لو كان ساكن في الرياض أو في مكة فيما أعتقد يعني كان يعني صيته وعلمه نشر أضعاف، لكن الشيخ رحمه الله كان يميل إلى الزهد والتواضع، وكان على طريقة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، فمكث في مدينته. لا تزعل علينا يا ناصر، عنيزة تستاهل. لكن فيه كثير من طلبة العلم والمشايخ قالوا للشيخ محمد من زمان، قالوا يا شيخ أنت يعني حرام، يعني لا بد أن يعرفك العالم كله. والشيخ كان يبهر من يأتيه. الشيخ أجاب مرة بجواب في موضوع المعية، فقال الله عز وجل معنا معية ذاتية حقيقية. الشيخ قالها من أجل أن يؤكد أنها معية حقيقية، فجاءت كلمة ذاتية. فقام واحد من المشايخ وألف كتاب بيّن فيه أن الشيخ ابن عثيمين جهمي باختصار، يعني ما التمس. طيب الشيخ مؤلف كتب في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، وتاريخه معروف ومشايخه معروفون، وهو علم على السلفية في العقيدة. الشيخ جزاه الله خير هذا يعني ألف رسالة يحذر فيها من الشيخ، وأنه مبتدع وأنه جهمي وأنه عبارات طبعا غليظة جدا يعني. فالشيخ تأثر، فطلب منه الشيخ ابن باز رحمه الله يعني يشوف يعني شو الحل. فكتب نشر الشيخ يعني في مجلة يعني التوضيح، وكأن الشيخ ابن باز لأنه يحب الشيخ كثيرا، يحب الشيخ ابن عثيمين، يعني قال له يعني لا بد توضح أكثر. فكتب الشيخ توضيحا كاملا حول هذه القضية، وقال أنا أتراجع عن كلمة ذاتية، وأنا ما قصدتها وأستغفر، يعني بكل تواضع، ولا عابه أن يقول هذه العبارة خرجت مني يعني وهي خطأ. قال الشيخ قال هي خطأ، يعني الشيخ على سعة علمه ممكن يخرج، ومثل بعض الناس يقول أنا لا. طيب أنت من أول أخطأت؟ قال لا، هذا كلامي أول له تخريج والآن له تخريج. طيب أنت الآن تغيرت، ليش تغيرت رأيك؟ قال والله يعني من أول أنت كنت على خطأ. قال لا، أنا من أول يعني الكلام هذاك يناسب قبل 5 سنوات، والحين كلامي يناسب السنوات المعاصرة. يا أخي قال أنا أخطأت، خلاص الحمد لله، أنت بشر والبشر غير معصومين. فحقيقة هذه اللفتات تفيد الإنسان إذا كان على جلالة قدره وسعة علمه، أنه ما دام أدت إلى مفهوم غير جيد عند الناس قال هذا خطأ، قال وتراجع عنها، وهي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فأنا ما أقول بها، خاصة أنها دلت على معنى فاسد عند بعض الناس، فأنا أتركها وأتراجع عنها وأستغفر الله. حقيقة كان موقف الشيخ رحمه الله يعني هذا الكلام يعني في حدود عام 1403 أو 1404 يعني في هذه الحدود. الشيخ الألباني رحمه الله يعني على جلالة قدره في الحديث اللي يقرأ كتبه خاصة السلسلتين شوف كيف يتراجع. وكنت قد ذكرت هذا وهذا وهم مني بكل سهولة، يقول مع أن الشيخ إليه المنتهى في الحديث وما يضره. وبعضنا الآن يعني الإنسان ما يكون عنده إلا بضاعة قليلة مزجة، ويعني أحيانا يعني يستكبر أن يقول أني وهمت أو أخطأت أو زل بي اللسان أو غابت عني المعلومة. فأنا أقول هذا حقيقة تعليم لنا جميعا، إذا كان هؤلاء الأئمة يقولون هذا فمن باب أولى من هو دونهم. ولتفصيل هذه المسألة ممكن يراجع كلام الشيخ محمد رحمه الله. طيب تفضل. الآن عندنا باب جديد اللي هو الكلام.
باب إثبات الكلام لله تعالى، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما.
حسبك، بس في مسألة أنا الظاهر بعد أنا وهمت الحين نسيت أكملها. الأنواع التي ذكرها ابن القيم فيما يتعلق بالعلو من أهمها كلمة على، وما يعني يشتق منها وما ينسب إليها. إن الله مثلا على العرش مثلا، هذه تدل على العلو. أيضا استوى، هذا نوع. أيضا قضية الإنزال، تنزيل الأشياء من الله عز وجل، ومنها إنزال القرآن يدل على أيضا العلو. وكل نوع جعله لوحده وترك تحته آيات وأحاديث كثيرة لمن شاء التوسع. طيب أكمل.
حسن الله عليك. وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
طبعا هنا شيخ الإسلام تفنن في أنواع الأدلة التي تثبت كلام الله، ولا دليل واحد يكفي. الآية الأولى ومن أصدق من الله حديثا، الشاهد فيها مش الشاهد على أثبات الكلام، حديثة، والحديث هو الكلام. من أصدق من الله قيل، قيل والقول هو الكلام. وإذ قال الله أيضا فيها إثبات الكلام. وتمت كلمة ربك، صريح كلمة ربك، نسبة الكلمة إلى الله. وكلم الله موسى تكليما، إيش صريحة فيها أصرح من الآية. كلم الله موسى، المبتدعة ماذا قالوا؟ قالوا كلم الله موسى، يعني مسوين أنفسهم أذكياء. موسى اسم مقصور، والاسم المقصور علامته مقدرة، فقالوا يلا موسى هو الفاعل، وكلم الله موسى بضمة مقدرة تكليم. ولذلك أحد السلف لما احتج على أحد المبتدعة قال أين أنت من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليم؟ قال هذه عندك كلم الله، عندنا كلم الله موسى تكليم. قال تعال الله عز وجل يقول فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وش تقول فيها؟ قال ها كلمه الله بما فيها حمل حل، كلمه ربه وش تقول بعد؟ فيه آيات تدمغ سبحان الله. وهذا فائدة يعني حفظ كثير من الأدلة، لأن بعض الأدلة يورد عليها شبهة فتأتي بالدليل الثاني وتضرب بها فلا يستطيع أن يحتج بعد ذلك. طيب وقوله تعالى منهم من كلم الله، واضح صريح ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا، والمناجاة لا تكون إلا بالكلام، المناجاة لا تكون إلا بالكلام. هل في أحد ممكن يناجي أحد بدون كلام؟ يجي واحد عند الثاني ويسوي كذا برأسه، هذه تسمى مناجاة؟ مستحيل. وإذ نادى ربك موسى، المناداة لابد أن تكون بإيش؟ بصوت. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمع وهو حرف وصوت، وهو يتكلم إذا شاء متى شاء بما شاء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام. وصفة الكلام عندهم صفة ذاتية فعلية. الآن مش التقسيم عندنا ذاتية وفعلية، الكلام يجعلونه ذاتي وفعلي، فهو من جهة ذاتي ومن جهة، طيب هذا كتاب لمن يعطينا الفرق أو ما معنى كلمة أن الكلام صفة ذاتية فعلية. أنت أخذت نسخة، أكيد أن معك واحد تبتعطي نسخة ثانية، ما في مانع لك النسخة الثانية إن أجبت، تفضل. يعني على كل حال أنا بعطيك إياها، تعطيها من تشاء، لكن نريد جوابا أيضا آخر. حسن صح ماشي، أيضا هذه النسخة لك يا حسن. طيب في أحد عنده زيادة؟ يعني تفصيل بس يكون أجمل شوي. نعم أحسنت، هذا تفصيل جميل، وعاد ما فيه نسخة تذكر، لكن ندعو لك الله يوفقك وينفعك. وممكن أن يقال يعني بالعبارات التالية: من جهة تعلق الصفة بذاته فهي صفة ذاتية، نفس الكلام، أصل الكلام هو متعلق بذات الله، فالله عز وجل لم يزل متكلما ولا ينفك الكلام عن الله من جهة كونه متصفا به. أما آحاد كلامه، لما قال الله يا موسى، كلمة يا موسى هذه اسمها آحاد الكلام، واضح؟ هذه متعلقة بماذا؟ بمشيئته وإرادته. وش ضابط الصفة الفعلية؟ ما ضابطها؟ هي أنها متعلقة بمشيئته وإرادته. أما الصفة الذاتية فليست متعلقة بالمشيئة والإرادة، فهي لم يزل الله متصفا بها. فصفة الكلام صفة، ولذلك في مسألة نشأت من هذا: هل الله يسكت أو لا؟ هذا سؤال. الجواب ممكن أن يقال السؤال هذا أصلا يعني غير مشروع لأنه ما ورد، لكن ورد في بعض النصوص ثم سكت، وبذلك ثبت أن الله عز وجل يتكلم بكلام وهو صفة فعلية، من جهة أنه متعلق بمشيئته وإرادته. وورود كلمة سكت في بعض النصوص يدل على أن الله عز وجل يتكلم وقد يسكت عن الكلام إذا شاء سبحانه وتعالى وأراد. تفصيل هذه المسألة لمن شاء التوسع ذكرها وذكر أدلتها والنصوص الواردة فيها كتاب اسمه كلام رب العالمين، والله نسيت العنوان، هو الكتاب اسمه كتاب مجلد ضخم، مؤلف يعني من قديم، المؤلف الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع. الكتاب حقيقة جيد، والكتاب أنا قرأته وأيضا اعتنى بتخريج كل الآثار الذي فيه. شو اسمه؟ العقيدة السلفية في إثبات كلام رب البرية أظن، يعني والأسماء الطويلة هذه، لكن هو مجلد ضخم موجود في السوق. ميزة الكتاب أنه جمع الآثار الواردة في الكلام وفصلها في الصوت في الحرف، واضح؟ وهو في الحقيقة استفاد كثيرا من ابن القيم. ابن القيم أيضا ما شاء الله فصل في هذه المسألة تفصيلا طويلا. طيب ثم قال تعالى: وناداهما ربهما، في إثبات المناداة، ويوم يناديهم أيضا المناداة تكون بحرف وصوت وبكلام، حتى يسمع كلام الله صريح منسوب ومضاف الكلام إلى الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أيضا، وهذا في الفائدة ترى، يعني مسألة يسمعون كلام الله في الفائدة أن التوراة كلام الله والكتب السماوية كلام الله، يعني القرآن كلام الله، الكتب السماوية أيضا كلام الله. وأذكر أن شيخ الإسلام نقل الإجماع على ذلك، لكن أين لا أذكر الآن، لكن نقل الإجماع. ومنه قوله تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وبهذه المناسبة أنبه إلى أن العقائد يا أخوة يجب أن تؤخذ من الراسخين في العلم. في كتاب اسمه مختصر العقيدة الإسلامية، مؤلفه طارق السويدان. الكتاب وردت فيه عبارة أن القرآن كلام الله، أما التوراة والإنجيل فلا يوجد دليل على أنها كلام الله. يعني هذه مشكلة، يعني إذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجاب. ويا ليت كل إنسان، يعني خاصة التأليف، يعني الدرس يمكن الإنسان يخطئ ولا كذا، يعني على 20-30 نصلح، كلن يصلح سيارته كما يقال. لكن مشكلة المؤلفات. والعجيب يعني حقيقة، أنا هذا الذي يعني العجيب، أن الكتاب راجع الشيخ عمر الأشقر. والشيخ عمر الأشقر لا شك أنه من أهل العلم، ولكن سبحان الله فوق كل ذي علم عليم، غابت عنه أو أنه ما انتبه لها. يمكن راجع الكتاب بسرعة ولم ينتبه لهذه العبارة. وهذه مشكلة عند بعض الناس الآن، لما يدفع طلبة العلم بعض الكتب لبعض المشايخ يريد تقريض أو كذا، يكتب تقريض، يمكن الشيخ ما قرأ الكتاب كاملا لكن تصفحه ورأى العناوين والفهرس وأعجب الكلام وقدم له. ونقول لعل الشيخ عمر، ولا الشيخ عمر حقيقة من أهل العلم، أما المؤلف مؤلف مختصر ذا فليس من أهل العلم، بل يعني أبعد ما يكون على العلم الشرعي، مهارات عصبية وبرمجة لغوية ما أدري إيش، هذا ما هو بعلم. فهذه الكتب للمعاصرين حقيقة ينتبه الإنسان ليأخذ العقيدة منها، خاصة الحمد لله الآن الكتب بالمئات في كل الفنون، والمؤلفون علماء وراسخون سواء من السلف الصالح أو من العلماء المعاصرين. طيب، أيضا قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، أيضا فيها إثبات كلمات الله. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، يعني يقص بالكلام الذي ذكر فيه وهو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الباب الآن فيه إثبات صفة الكلام. لاحظوا الباب الذي بعده فيه إثبات إيش؟ فيه إثبات أن القرآن كلام الله، وستنتبهون، هو العنوان الموجود عندكم يمكن في أكثر النسخ إثبات تنزيل القرآن من الله. هو في الحقيقة الهدف منه إثبات أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا. ولذلك أنتم لو قيل لكم لماذا دائما الكلام يخص بمبحث خاص، طيب دخل في الصفات، أنت أثبتت الصفات وأعطيت أحكامها وقواعدها، لماذا دائما يخص الكلام بمبحث خاص وكتاب خاص؟ ما هو الجواب؟ نعم، إيه نعم، كثرة الكلام والخلاف فيه، ونشأت فرق خالفت وامتحن أهل السنة به، بل كادت عقيدة السلف كلها أن يعصف بها لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبت هذه الأمة برجل وهو الإمام أحمد رحمه الله. ما قالوا أبو بكر رضي الله عنه يوم إيش؟ يوم الردة، لولا أن الله ثبت أبو بكر لحل أكبر الصحابة معه، قالوا لو إيش تقاتل الناس؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وكانت حروب الردة يعني من أعظم ما وفق الله عز وجل به هذه الأمة لثبات الناس على الدين. قالوا أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة. العلماء، كبار العلماء، قالوا القرآن مخلوق، سفكونا أذوهم جلد، ورأوا بعض العلماء ماتوا، قالوا خلاص القرآن مخلوق إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أخذوا بالرخصة إلا الإمام أحمد. حتى يعني قال له أحد تلامذته، قال يعني يثبت، ترى نحن ما يعني لو قلنا ما يضر، لكن أنت؟ يقول فالتفت فإذا الناس معهم المحابر والأقلام يريدون أن يسجلوا، يعني ماذا يقول الإمام أحمد؟ فثبت الله الإمام أحمد، وإلا الخلفاء المأمون كلهم قالوا بخلق القرآن، والعلماء اللي معه نسأل الله العافية هل مبتدعة كلهم قالوا بخلق القرآن، والناس تبع لهؤلاء. لكن الله عز وجل ثبت الإمام أحمد وثبتت هذه العقيدة إلى الآن. والعجيب أن هذه المسألة بالإجماع، ترى أن القرآن ليس مخلوقا، لكن انظروا كيف الفتنة أنها تجعل المعلوم من الدين بالضرورة أحيانا ليس من الدين. ولذلك يا أخوة، يعني لا نغتر الآن بالإعلام وكثرة القائلين بالمحدثات والانحرافات. الآن فيها أشياء كثيرة شائعة في المجتمع هي حرام، لكن من كثرة الناس الذين يفعلونها الإنسان يشك في نفسه، يقول معقول أنا اللي صح وهذا اللي حرام؟ إيه، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فالثبات يا أخوة، الثبات على الحق، ولا يعرف الحق بكثرة المنتمين إلى المسألة أو إلى الباب، لا، يعرف الحق بالأدلة. وهذه مسألة حقيقة مفيدة ونافعة جدا. تفضل يا أخي.
باب إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله
صحح عندك، ترى الآيات حؤسة أكثرها فيها أخطاء. نعم، تفضل.
وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
كل هذه الآيات التي فيها إثبات أن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه نزل، يعني هو كلام الله، لأن الذي ينزل هو كلام الله سبحانه وتعالى وهو ليس مخلوقا، فالمخلوق لا ينزله الله بل يخلقه. فمن أدلة أن القرآن كلام الله أنه إيش؟ أنه أنزل. هذا هو مقصود الشيخ رحمه الله في هذه الآيات، القرآن منزل من الله وأنه كلامه سبحانه وتعالى، وهذا فيه رد على القائلين بخلق القرآن. طبعا أكثر الطوائف يقولون بخلق القرآن، المعتزلة يقولون بخلق القرآن، الشيعة يقولون بخلق القرآن، الاثني عشرية يقولون بخلق القرآن، وأيضا ترى الاثني عشرية والجعفرية هؤلاء عقائدهم في الأسماء والصفات يوافقون كثيرا المعتزلة، كثيرا مش في كل شيء لكن في كثير من المسائل يوافقون المعتزلة. الأشاعرة أيضا يعني كلامهم، ما رأيكم؟ يقولون بخلق القرآن الأشاعرة. الأشاعرة هل يقولون بخلق القرآن؟ والله لهم كلام عجيب. على كل حال يعني موضوع الأشاعرة بالذات هم مضطربون، هم يقولون بالكلام النفسي طبعا، هم يقولون أن الله عز وجل يتكلم بكلام نفسي، والكلام النفسي يكون في القلب، إن يقولون إن الكلام في الصدر وليس يعني المتلفظ به، يستدلون بمثل قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. الله عز وجل قال إنهم يقولون، بس إنهم ما جهروا بها، يقولون يتكلمون فهو كلام، لكن هذا من جهلهم حتى في فهم القرآن. أما عند البيت النصراني هذا الأخطل يستدلون به: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، والأمثلة السخيفة التي ذكروها. لكن في الحقيقة فيه بعض العبارات في كتب الأشاعرة تدل على أنهم يقولون بخلق القرآن، ولهذا ذهب بعض العلماء أن من أهل السنة إلى أن الأشاعرة مآل قولهم بالكلام النفسي أنه يؤدي إلى القول بخلق القرآن. هذه المسألة إذا من أراد أن يعرفها بعينها يقرأها في كتاب الشيخ سفر في رد على الأشاعرة، في كتاب اسمه الرد على الأشاعرة أشار إليها الشيخ سفر وبيّن أن مآل قولهم هو القول بخلق القرآن، بس هذا من باب الفائدة. نعم، إثبات الرؤية.
حسن الله عليك. باب إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله: على الأرائك ينظرون. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
حنا الآن انتهينا، خلصنا الجزء الذي علينا في الوسطية بالكلام عن النصوص القرآنية الدالة على إثبات رؤية الله. طيب أنا بسألكم الآن، الرؤية إيش علاقتها بالأسماء والصفات؟ هي يعني هي ليست من صفات الله صح، وليست اسما، لكن لها تعلق بالأسماء والصفات لأن الرؤية تقع عليه سبحانه وتعالى، واضح؟ فهي ليست من صفاته، لكن من صفاته أنه يرى، من صفاته أنه يرى. فألحق السلف مبحث الرؤية بالأسماء والصفات، مثل موضوع الصحابة، هل هم من المواضيع الاعتقادية؟ الصحابة وما يترتب، يعني الآن الواسطية فيها كلام عن الصحابة، مش دخل الصحابة في العقيدة؟ لا، ألحقوا هذه الأبواب. حتى الإمامة، موضوع الآن الإمامة وطاعة ولاة الأمر، هذه مسألة يذكرونها في كتب العقيدة وهي صحيحة،
مع أنها ليست من أصول الإيمان لكنها ملحقة بها لعظمها، ولأنها يترتب عليها أيضا مسائل لها اتصال بالاعتقاد، ومنها موضوع الآن إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. هذه أصرح آية في القرآن على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، هذه أصرح آية. وقد ذكر العلماء أوجه، موجود هذا في شرح الطحاوية وفي معارج القبول لمن شاء التوسع، ما هي أوجه الاستدلال من هذه الآية على إثبات الرؤية. ذكروها أنه قال عداها بإله، وأنه نسبها إلى الوجوه، يعني كلام كثير. الخلاصة أن هذه الآية صريحة جدا: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة، إلى ربها ناظرة. الوجه ينظر، والوجه فيه إيش؟ عينان، يعني رؤية حقيقية. طبعا يعني المبتدعة منهم من نفى الرؤية مطلقا، واللي استحق قال يرى لا في جهة. أدره وش لا يرى، لأنهم يقولون لو قلنا بالرؤية لأثبتنا الجهة، والله عز وجل لا تحويه الجهات، فلا بد حنا نقول يرى لا. طيب وين يرى؟ قالوا يرى لا أعلى ولا أسفل ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا. طيب وين يرى فيه؟ قالوا ما ندري، يرى وبس. طبعا هذا كلام باطل. وشيخ الإسلام رحمه الله في الرد على الجهمية له كلام طويل بالذات في مبحث الرؤية والرد على جميع شبهاتهم. الآية الثانية: على الأرائك ينظرون، مع تفسير السلف أنهم ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه الآية تأخذها مع الحديث، حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنكم سترون، ثم قرأ الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أيضا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، الصحيح في تفسير المزيد أنه رؤية المؤمنين إلى ربهم إلى آخره. وطبعا هذا المبحث فيه تحته مباحث مثل يعني هل الله عز وجل يرى في الدنيا، من الذي يرى في الآخرة، هل المنافقون يرونه، كلها مسائل يعني تندرج تحت هذا الباب. ومنها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو ما رأى ربه، هذه كلها يعني موجودة في مبحث الرؤية، لكن لا أريد الإطالة. حنا يكفينا ما أثبته المؤلف أن الله عز وجل يرى في الآخرة، وأن المؤمنين يرونه حقيقة خلافا للمبتدعة. والفروع التي ذكرتها لأن سيطول بنا المقام لو ذكرناها، وبودي أن أذكر لكم الآن مسألة مفيدة في عموم النصوص التي قرأتموها، وهي قضية الفرق بين الاسم والصفة، حتى يعني يضبط الإنسان إذا قرأ النصوص الأسماء الصفات. سأذكر لكم ثلاثة فروق مهمة جدا في تمييز الاسم عن الصفة. الفرق الأول أن الأسماء يشتق منها صفات، أما الصفات فلا يشتق منها أسماء. ولذلك ابن القيم في النونية يقول: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، ما ذكرت إلا لأنها تحمل معاني، هذه بالنسبة للأسماء. أما الصفات فلا يشتق منها أسماء، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الاسم لا يشتق من أفعال الله، من أفعال الله، فمثلا الله يكره ويحب، ما نقول الكاره المحب، ولا نقول مثلا الغاضب. أما الصفات فتشتق من الأفعال. الآن نتكلم عن الأفعال التي وردت، مثل أن الله عز وجل ينزل، صفة النزول، مثلا الله تبارك وتعالى يحب فنثبت صفة المحبة. فهذا هو الفرق الثاني، أن الاسم الفرق الأول حتى لا الفرق الأول فيما يتعلق باشتقاق الصفة من الاسم أو العكس. الآن لا، عندنا أفعال، الأفعال نشتق منها صفات ولا نشتق منها أسماء. فمن صفات الله عز وجل مثلا الغضب، لأنه يغضب، وصف نفسه بأنه يغضب، لكن ما نقول إن الله هو الغاضب. ولذلك يقول العلماء الصفات أوسع من باب الأسماء، وهذا المبحث موجود بالتفصيل تقريبا في مدارج السالكين في المجلد الثالث لمن شاء التوسع. الفرق الثالث أن أسماء الله عز وجل وصفاته تشترك في جواز الاستعاذة بها أو مشروعية الاستعاذة بها والحلف بها. عندك استعاذة وحلف، فتقول أعوذ بالسميع وتقول أعوذ بسمع الله، وكله وارد ترى الأدلة عليه، لكن لا أريد الإطالة. من يعطيني دليل على جواز الاستعاذة بأسماء الله؟ أعوذ بالله، الله، أعوذ بالله. طيب صفة من صفات الله؟ أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. واضح؟ الاستعاذة والحلف أيضا يجوز أن تحلف بالصفة وبالاسم، فتقول والسميع والبصير، وأيضا يجوز أن تحلف بالصفة فتقول وعزة الله وعزة الله. واضح؟ الحلف يجوز بالصفات، لكن الفرق في جهتين أخريتين يجوز بالأسماء ولا يجوز بالصفات، وهو التعبيد والدعاء. التعبيد فتقول عبد السميع ولا تقول عبد السمع ولا تقول عبد الوجه، صح؟ ولا تقول عبد البصر، لكن تقول عبد السميع، عبد البصير، عبد اللطيف، لكن عبد اللطف، عبد الرحمة، هذا كله ما يجوز. وكذلك الدعاء، يجوز أن تدعو الاسم ولا تدعو الصفة، فتقول يا سميع يا بصير، ولا تقول يا سمع الله يا بصر الله. ما أدري واضحة يا أخوة؟ نعم، أعيدها. لا خطأ، قل يا لطيف كما يقول أخواننا في الشام، يا لطيف، إذا تعجبوا من شيء قالوا يا لطيف. نعم، أعيد الثاني، أعيدها كلها الثلاث. الأول، أول فرق أن الصفة والاسم فيما بينهما هم الاثنين، الصفة تؤخذ من الاسم والعكس لا. السميع يدل على السمع، والسمع لا يجوز أن نأخذ منه السميع، لكن نحن نثبت السميع لأنه ثبت، واضح؟ الفرق الثاني هو أن الأفعال الواردة يشتق منها صفات ولا يشتق منها أسماء. الأفعال مثل يجيء، ينزل، يبطش، يكيد، نأخذ الصفة لكن ما نأخذ منها الاسم. ولذلك حتى العلماء يقولون باب الأخبار أوسع حتى من باب الصفات، باب الأخبار يقولون أوسع من باب الصفات، فبعض ما ورد به الخبر ينسب إلى الله ولا يقال إنها صفته، يتحرج أن يقال إنها صفته. مثلا مثل قضية على سبيل المثال المخادعة، يقول المخادعة هي على سبيل الإخبار وليست صفة. اللي يتحفظون يقولون الله عز وجل يقول يخادعون الله وهو، لكن ما نقول من صفات الله المخادعة، لكنها وردت في الخبر، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. الفرق الثالث هو أن هناك اشتراك واختلاف، فيه أربع مسائل: الدعاء والتعبيد والحلف والاستعاذة. أما الحلف والاستعاذة فيجوز بالأسماء الصفات، وعندك التعبيد والدعاء لا يجوز إلا بالأسماء. بل إن ابن تيمية يقول إن الذي يدعو الصفة أنه يقع في الشرك أو الإلحاد أو عبارة من يعني نحو ذلك، لأنه دعا غير الله، دعاء الصفة مستقلة. يعني هذه المسألة حقيقة من المسائل التي يعني رأيت الحديث عنها. عندنا إن شاء الله غدا، أي أخ عنده سؤال، أنا عندي بعض الأسئلة ذكرها، لكن أي أخ عنده سؤال يأتي به غدا مكتوبا ونجيب ما تيسر. وسأذكر لكم أيضا غدا بعض التفريقات المهمة جدا، خاصة فيما يتعلق بالنصوص، فيه قواعد تتعلق بالأسماء والصفات، هذه كثيرة جدا. الذي يهمني هو النصوص، لأن الكتاب الذي شرحناه الآن هو كتاب نصوص، نصوص الآيات والأحاديث. طبعا الأحاديث يبي يشرحها الدكتور سليمان إن شاء الله. مهم جدا أن الإنسان يكون عنده قاعدة واضحة في فهم النص من الآية أو من الحديث. سنتحدث إن شاء الله غدا عن بعض هذه القواعد ونجيب عن الأسئلة بما تيسر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.